الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قلنا هنالك موارد متعدد عليكم السلام ورحمة الله يستفاد منها أن العلم التفصيلي إذا كان ناشئا من العلم الإجمالي فهو ليس حجة، وهذا لا يمكن الالتزام به. وذكرنا بعض الأمثلة لتلك الموارد. المورد الآخر هو هذا: لو فرض أنه كان عندي شيء مثل هذه العباءة التي أنا لابسها، في يوم من الأيام أقررت بها، اعترفت بها لشخصين، لزيد مثلا، قلت هذه العباءة التي أنا لابسها هي لزيد، وبعد قليل، بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، قلت هي لعمر لا لزيد، اعترفت ثانيا أنها لعمر لا لزيد. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل الحاكم؟ ماذا يقول الفقهاء؟ هذه المسألة يذكروها عليكم السلام ورحمة الله، يذكرها الفقهاء في كتاب الإقرار. يقول الفقهاء في هذه المسألة أن هذا المعترف الذي اعترف وأقر وهو أنا أدفع العباءة إلى الأول إلى زيد، وأدفع إلى الشخص الثاني قيمة العباءة. لماذا أدفع قيمة العباءة؟ لأني بسبب إقراري الأول حلت من الحيلولة بين العباءة وبين صاحبها بين والمقرده الثاني، فبسبب هذه الحيلولة أدفع القيمة المن إلى الثاني، فالعباءة تدفع إلى الأول بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم، جائز بمعنى ماضي نافذ، فتدفع العباءة إلى الأول، وحينما أقر بها ماذا؟ إلى الثاني، حيث أنه دفعنا العباءة إلى الأول ندفع القيمة ماذا؟ إلى الثاني. بعد أن هذا اتضح نقول: لو فرض في يوم من الأيام اجتمعت العباءة والقيمة، العباءة عند زيد والقيمة عند عمرو، اجتمعتا عند شخص آخر عند بك، اشترى العباءة والقيمة، اهديت له العباءة والقيمة، لو فرض واجترى بهذا المجموع الثنائي جارية، فوطأ الجارية يعلم تفصيلا أنه تفصيلا بعد إجمال بعد ما موجود، حينما أخذ العباءة والقيمة هذا العلم بعد إجمالي. لماذا؟ لأنه لا يشخص أيهما لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي، لأن واحد منهما انتقل إليه من غير مالكه الواقعي، إما العباءة لم تنتقل من المالك الحقيقي الواقع وإما القيمة، لكن لا يشخص. فلابد أن نفترض أنه اشترى جارية، فوطأ هذه الجارية يعلم تفصيلا أنه محرم، فهذا علم تفصيلي تولد من العلم الإجمالي. إذن فكيف تقولون بأنه تدفع العباءة إلى الأول والقيمة إلى الثاني، مع أنه أحيانا يلزم المخالفة للعلم التفصيلي كما مثلنا. لذلك يقول طبق: ومنها ما لو أقر بعين بالعباءة لشخص لزيد ثم أقر بها لآخر لعمر فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد أن تدفع العين علما إلى الأول. هذا الحكم يا أخي قد يؤدي بعد أن تدفع العين للأول والقيمة إلى الثاني، هذا قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد. تجتمع عند شخص عند بكر بهديتين، بسبب الهدية بسبب الشراء، ثم يبيعهن اثنيناتين بثمن واحد بجارية. سيبيعهن بجارية أو تقول يشتري بهن جارية، ما يأثر هذا بعد يا أخي، هذا بعد ما يأثر. يبيعهن بجارية أو يشتري بهن جارية ما يأثر، فراح يعلم عدم انتقال تمام الجارية إليه، لكون بعض المثمن أو بعض الثمن ما يأثر. مال المقر، مال المقر في الواقع يعني أنا المقر القيمة لي، لأنه أنا صادق إما في إقرار الأول إما صادق في إقرار ماذا الثاني، فالقيمة إذن هي لي فقط، العباء من المناسب تخرج. فبعض المثمن مال المقر في الواقع، فإذا تمام الجارية شراءها غير صحيح، لأن بعض القيمة بعض المثمن أو بعض الثمن وهو القيمة بلي مال المقر، فإذا مال المقر فالجارية بتمامها لم تنتقل، فوطئها حينئذ. هاي تكملة وإن كان الشيخ ما ذكرها مهم هذه، فوطئ الجارية حينئذ بلي، وإلا مجرد العلم بعدم انتقال تمام الجارية هذا لا يجدي شيء، هذا ليس منجز وأفرض ما منتقله. فأنت لابد وأنا تقول فوطئها أو النظر إلى نعلم تفصيلا إذن بحرمته. هذه الزيادة هذه التكملة لابد منها. زين يا أخي، ومنها الحكم بانفساخ. المورد الآخر: لو فرض أنه اشتريت منك شيئا بثمن معين بعشرة دنانير، الثمن كان 10 دنانير، لكن أنا أقول اشتريت منك جارية، أنت تقول لا شيخنا اشتريت مني عبدا لا جارية، فاختلفنا في تحديد المثمن المبيع. ما هو الموقف هنا؟ الحكم هنا ماذا حينما تطرح هذه المسألة على الحاكم؟ ماذا يفعل الحاكم؟ يقول ألكما بينة؟ ألحدكما بينة؟ افترض كلاهما له بينة أو كلاهما ليس له، يا بتحلفان؟ مثلا قالا كلانا نحلف أو كلاهما لا يحلف، تساوي من جميع الجهات. وماذا يفعل الحاكم؟ ماذا يفعل الحاكم؟ الحاكم يقول تحالفا فينفسخ البيع، يحكم عليهما بالتحالف ويحكم بانفساخ البيع، يعني كأن البيع لم يكن. فإذا كأن البيع لم يكن، العشرة دنانير الذي دفعها المشتري إلى البائع سوف يسترجعها من مع أنه يعلم تفصيلا أنه خرجت من ملكه، لأن هو سواء اشترى الجارية أو اشترى العبد، بالتالي الدنانير خرجت من ملكه، فإرجاعها إلى ملكه بعد خروجها من ملكه مخالف لعلمه التفصيلي، هذا تفصيلي لا إجمالي، لأن تفصيلا وبلا تردد يعلم المشتري، يعلم المشتري أن الدنانير خرجت من ملكه، فعودها إلى كيسه إلى ملكه بعد علمه التفصيلي بخروجها من ملكه هذا حكم مخالف للعلم التفصيلي. فكيف أيها الفقهاء تحكمون بالتفاسخ وأن المشتري يسترجع الدناني؟ هذا مخالف للعلم التفصيلي بخروجها من كيسه. هذا إذا كان الاختلاف في من؟ في المثمن مع الاتفاق على من؟ على الثمن. وقد نفترض العكس، يعني شلون العكس؟ يعني يتفقان على المثمن أن المبيع ماذا؟ جارية، ولكنهما يختلفان في الثمن. أحدهما يقول الثمن 10 دنانير، والآخر يقول الثمن مثلا 100 درهم. الدراهم غير الدنانير. هنا أيضا يتحالفان، بعد التحالف البائع يأخذ الجارية التي اتفقوا أنها هي المبيع، يأخذ الجارية من المشتري إليه، مع أنه يعلم أن الجارية، يعلم علما تفصيليا وبلا تردد يعلم أنها خرجت من ملكه، فكيف يدخلها ويأخذها إليه؟ هذا مخالف علم التفصيلي. هذا المورد الآخر طبق يا أخي. يقول ومنها الحكم بانفساخ العقد الذي تنازعوا في تعيين، المتنازع في تعيين إما ثمنه كما في المثال الثاني، أو كما في المثال ماذا الأول، أو ثمنه في تعيين ثمنه المثال الثاني، أو مثمنه المثال الأول، على وجه يقضى فيه بالتحالف. اختلاف كان بشكل الذي يقتضي التحالف والانفساخ. متى يقتضي الاختلاف التحالف؟ إذا لم يكن لأحدهما بينة. خذ مثال، كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين، الثمن معين 10 دنانير، لكن اختلفوا أن المبيع عبد أو جارية، يتحالفون والمشتري يسترجع الثمن 10 دنانير مع أنه يعلم تفصيلا خرجت عن ملكه، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورة هذا الثمن ملك المن؟ ملك البائع. إذا سواء كان ثمنا للعبد أو ثمن للجاري مو مهم، بس بالتالي هو ماذا؟ خرج من ملك المشتري. وكذا هذا لو كان الاختلاف في من؟ في المثمن. الآن الاختلاف في الثمن. وكذلك لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة، المثمن جارية معينة كان، اختلفوا في ثمنها 10 دنانير أو 100 درهم، فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بأنها دخلت هذه الجارية في ملك البائع، يعلم بأنها خرجت من ملكه صارت ملك المشتري، استرجاعها مخالف للعلم التفصيلي. أقول هنا الشيخ قال ومنها الحكم بالانفساخ. كان من المناسب كلمة الانفساخ تحذف، لا يذكرها الشيخ. ليش؟ لأنه لو حصل انفساخ، معنى الانفساخ ماذا؟ كأن العقد لم يكن شيئا مذكورا، وإذا صار العقد لم يكن شيئا مذكورا استرجاع المشتري للثمن يكون في محله، لأن العقد لم يكن شيئا مذكورا، زال العقد، مخالفة للعلم التفصيلي ما موجود، العقد زال بعد زواله وفنائه وانعدامه، استرجاع كل منهما ما دفعه يكون على مقتضى القاعدة وليس فيه أي مخالفة لعلم تفصيلي، مخالفة بعد ما تصدق. المخالفة فرع ثبوت العقد، استقرار العقد، بقاء العقد، لأن العقد إذا باقي انتقل الثمن من المشتري إلى البائع. أما إذا قلنا العقد كأن لم يكن شيئا مذكورا، حصل انفساخ، هذا معناه على أنه ماذا؟ الثمن باقي على ملك ماذا؟ المشتري. فاسترجاع المشتري للثمن في محله مناسب، فالتعبير بالانفساخ ليس في محله، بل متى ما عبرنا بالانفساخ معنى المشكلة زالت. ولذا الشيخ الأنصاري أحد الردود، أحد الحلول الذي يذكرها، أحد الحلول الذي يذكرها وبعدين يذكر الحلول، واحد منها ماذا؟ الانفساخ، بأن نقول أن العقد ينفسخ ويزول. هو يذكر هذا كحل الانفساخ، فما دام حل فلماذا تعبر ماذا؟ هذا إشكال على التعبير. لا تعبر، يعني مقصودنا لا تعبر من الآن انفساخ، يعني هكذا أقول. ومنها الحكم في العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف، الحكم بمن؟ مثلا باسترجاع المشتري للثمن، أو مع أنه يعلم تفصيلا بخروجه، هكذا يا عم، أو باسترجاع البائع للمثمن مع أنه يعلم بخروجه منه. ها؟ بعد التحالف، إذا تحالف هو التحالف ماذا يقتضي ذلك؟ بل ومنها الحكم بأنه لو قال هذا المثال، المورد الأخير يا أخي هذا، وهو أنه لو فرض أنه دفعت لك جارية، بعد دفعها قلت لك إني بعتكها، أنا الجارية دفعتها بعنوان البيع، بعتكها بعشرة مثل دنانير، فأعطني 10 دنانير. أنت ماذا قلت؟ لا شيخنا، هذه هبة، أنا أخوك دفع. هذه خب صلة الرحم لازمة، من باب الأخوة دفعت إلي كهبة هذه الجارية، والهبة إلى الأخ لازمة، لا يجوز فيها التراجع، إنما افترضت أنا الأخوة حتى تكون الهبة لازمة، إذ لو لم تكن لازمة فمجرد ماذا؟ هذا الاختلاف هو يقتضي ماذا؟ بطلان الهبة. فالهبة إن كانت فهي حتما ماذا؟ قد زالت لأجل جواز الرجوع، فلذلك احنا نفترضها لازمة، أخوة موجودة ماذا؟ في البين. هنا أيضا يتحالفان، وبعد التحالف ترجع ماذا؟ الجارية إلى صاحبها الأول، مع أنه يعلم تفصيلا بخروجه عن ملكه، إما بالبيع وإما بالهبة اللازمة. إيه بل يا أخي طبق العبارة. ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية ب100 وقال الآخر وهبتني إياها، لكن هبة لازمة قلنا لابد أن نفترض حتى يحصل علم تفصيلي بالبالي بالمخالفة، أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، يعني السابق، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها الأول إلى الآخر. هذه موارد، وبعد زيد أخرى يولا، يقول لا كافي إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها من تتبع المتتبع. خوف، فماذا نفعل مع هذه الموارد؟ علم التفصيل حجة، كيف في هذه الموارد لم يعتنى به؟ يقول لابد يا أبا من إبداء حل، ما البلي، لابد من إبداء حل، فكر وأبدي حلا يا أخي، ونحن سوف نستعرض لك بعض الحلول، ولكن هذه الحلول التي سوف نستعرضها يا أخي التفت إليها، هذه الحلول التي سوف نستعرضها بلي ليست حلول عن جميع الموارد، يعني ليس كل حل، ليس الحل الأول يحل المشكلة في جميع هذه الموارد، وليس الحل الثاني يحل المشكلة في جميع هذه الموارد. لا، هذه الحلول نحن نبديها، لكن بعضها حلول نستفيد منها في مورده، بعضها في 3 موارد، بعضها في 4 موارد. فهذه الحلول ليست حلول لكل مورد من هذه الموارد، وإنما هي حلول لبعض هذه الموارد، ولربما اجتمع حلان في مورد واحد. يعني مورد واحد يمكن يأتي فيه الحل الأول والحل الثاني معا. فهذه الحلول إذن هي ملحوظة على نحو مانعة الخلو، لا على نحو مانعة الجمع. يعني لا نقول إنها لا تجتمع، لا، قد تجتمع، فهي ليست ليس بينها مانعة خلو أن مانعة جمع، وإنما بينها مانعة خلو. يعني ماذا مانعة خلو بينها؟ يعني الموارد لا تخلو من واحد من هذه، حتما أحد هذه الحلول موجودة في كل مورد، لكن حتما واحد موجود، لا يخلو من وجود واحد، لكن قد يجتمع أكثر من واحد، فبينها مانعة خلو لا مانعة جمع. التفت يا أخي إلى المقصود. خو كم عدد الحلول؟ عنوانها 3، الحلول 3 عنوانها، ولكن بعد ذلك يذكر الشيخ 3 أخرى حلول، حلول أخرى 3، لكن لم يعطها عنوانا مستقلا، عنوان 4، 5، 6، لأجل أنها حلول تختص بمورد واحد مثلا. لذلك لم يعطها عنوانا مستقلا. على أي حال، ما هي الحلول 3؟ الحل الأول يا أخي، الحل الأول يا أخي، أن نلتزم بأن هذه الموارد العلم التفصيلي فيها معتبر، أن نلتزم بأن العلم فيها المعتبر موضوعي، يعني أخذ في الموضوع، وهذا العلم الذي أخذ في الموضوع هو العلم التفصيلي. قلنا هذا جائز، في العلم الموضوعي يخصص ما يؤخذ في موضوع الحكم، يخصص بما قلنا جائز أمس في المقدمة الأولى في الأمر الأول، يخصص بالعلم الموضوعي، بالعلم التفصيلي. مثلا أضربت مثال، في المثال في المثال في المورد في المورد الثاني، الثاني المورد الثاني ماذا كان تذكرون لو نسيتوا؟ المورد الثاني أطراف العلم الإجمالي، الشبهة، قلنا بعضهم جوز ارتكاب جميع الأطراف، فإذا كان عندي إناءان أعلم بخمرية أحدهما، بعض الفقهاء جوز أو أعلم بأن واحد ميت في القطعتين اللحم، بعض الفقهاء جوز ارتكاب كلا الطرفين، هنا هكذا نقول، هنا نقول هكذا بأنه العلم التفصيلي معتبر، أخذ في الموضوع العلم، وأي علم؟ العلم التفصيلي. يعني هكذا كأنما الشارع قال، هكذا قال يجب الاجتناب عن الميتة، عن الخمر، لكن أي ميتة؟ المعلومة، صار العلم موضوعية، الميتة لا واقع الميتة، الميتة الواقع الميتة، بل المعلومة التي تعلم أنها ميتة، الخمر الذي تعلم أنه خمر، لا الخمر الواقع، وهذا في الموضوع. وأي علم؟ التفصيلي، اجتنب عن الميتة التي تعلم أنها ميتة بالعلم التفصيلي. فإذا لم تكن الميتة معلومة بالعلم التفصيلي، كانت معلومة بالعلم الإجمالي، يعني حتما ميتة موجودة لكن مجملة، فحكم بوجوب الاجتناب أصلا ما موجود في البين، حتى نقول تحصل مخالفة للعلم الإجمالي أو مخالفة للعلم التفصيلي. لا، هذا الكلام كله لا يأتي، هذا الكلام إنما يأتي إذا قلنا الذي يجب الاجتناب عنه واقعا، وماذا؟ واقع الميتة، حتى وإن لم تكن معلومة بالعلم التفصيلي. أما إذا قلنا الذي يجب التجنب عنه هو الميتة التي أعلم أنها ميتة وأعلم بأي علم تفصيلان جعل العلم موضوعي وأي علم جعل موضوعي خصوص التفصيلي. فإذا كانت الميتة ليست معلومة تفصيلا بل كانت معلومة إجمالا فواقعا وفي علم الله عز وجل يجوز 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 ارتكاب كلا هذين الطرفين واقعا يجوز لأنه أفرض ميتة موجودة لكن ليست معلومة بالتفصيل والميتة التي لا تعلم بالتفصيل لا يجب التجنب عنها واقعا لا يجب لا فقط ظاهرا واقعا لا يجب. فتناول كلا الإناء وارتكاب كلا الإناء جائز واقعا ولا يلزم أي مخالفة لا لعلم تفصيلي لا لعلم إجمالي. هذا في هذا مورد رقم 2. وهكذا في مسألة في مورد ماذا في مورد ماذا في مورد الثالث مسألة الثوب المشترك. مسألة الثوب المشترك للطالبين اللذين يعيشان في المدرسة نقول بأنه هكذا ندعي المبطل للصلاة هو الجنابة لكن أي جنابة التي يعلم بصدورها تفصيلا. فإذا كنت أنا أعلم حصلت مني الجنابة تفصيلا أعلم حصل مني حينئذ صلاتي باطلة. أما إذا لم أعلم واقعا تفصيلا لم أعلم مجملا أعلم واقعا صلاتي صحيحة بناء على هذا. بناء على هذا في مسألة الثوب المشترك لا يصح أن نقول المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته خطأ لأجل أنه لا يعلم بجنابته تفصيلا. ما دام لا يعلم بجنابته تفصيلا كيف يعلم ببطلان صلاته تفصيلا؟ بل الأمر بالعكس يعلم بصحة صلاته واقعا حيث أنه لم يعلم بجنابته تفصيلا. هذا في مورد كذا ويمكن أن تطبق هذا الحل في موارد أخرى يا أخي. هذا هو الحل الأول. فخلاص الحل الأول حولنا العلم إلى موضوعي وخصصنا هذا العلم الموضوعي بخصوص التفصيلي. صراحة أطبق لكن قبل ما أطبق قد واحد منكم يقول شيخي عندي اعتراض تفضل تفضل بسرعة. لعلك تقول شيخنا هذا الذي ذكرته جميل لكن مجرد احتمال. الاحتمال وحده ما يكفي انت اثبت لي الوقوع اثبت لي على ان العلم في هذه الموارد موضوعي والمأخوذ هو العلم التفصيلي. مجرد من الممكن من المحتمل هذا ما يكفي الامكان لا يغني عن الوقوع اثبت لي بالدليل ان الامر كذلك. الجواب أنا يكفيني مجرد إبداء الاحتمال ولا أحتاج إلى إثبات الوقوع لأنك أشكلت علي وقلت أن العلم التفصيلي حجة فكيف في هذه الموارد لم يعتني الشارع به؟ هذا إشكالك كان. أنا يكفيني في مقام الجواب أن أقول من المحتمل يكفيني إبراز هذا الاحتمال يكفيني من المحتمل أن العلم هنا معتبر المعتبر وعلم الموضوعي أخذ في الموضوع وأي علم أخذ في الموضوع والتفصيلي يكفيني الاحتمال لدفع هذا الاستدلال ولدفع هذه الشبهة. طبق العبارة. فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور هذه الأمور على سبيل منع الخلو. يعني لا يخلو واحد منها في هذه الموارد. قد يجتمع في مورد واحد أكثر من جوابين ثلاثة تجتمع لكن نحن نريد أن نقول كل مورد أحد من جواب واحد فيه فلا يخلو أي مورد من جواب واحد. أحد الأجوبة هذا كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوع للحكم. فالعلم موضوع للحكم وأي علم كون العلم لكن وأي علم يحول العلم من طريقه الى من قال من المحتمل انه ماخوذ في الموضوع ماخوذ في الموضوع واي عن التفصيلي. فالعلم نقول موضوع من المحتمل ماخوذ في موضوع الحكم واي علم التفصيلي. مثلا بان يقال ان الواجب في المورد الثاني هيك ان الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوصي ها بالتفصيل يعني بالخصوصي بولا فالمشتبهان اما المشتبهان يعني الاناء الذي اعرف واحد منهم بول في مثال البول او واحد من الخمر في مثال الخمر او واحد من الميتة في مثال الميتة فالمشتبهان طاهران في الواقع في الواقعهما. وكان من المناسب بدل طاهران يعبر ماذا لا يجب التجنب عنهما احسن هذا من طاهران في الواقع احسن يا مو احسن كيفك السر. وكذا في المورد ماذا رقم ثلاثة وكذا المانع للصلاة ماذا في المثال الثالث نقول الحدث يعني الجنابة لكن أي جنابة التي يعلم صدورها تفصيلا من مكلف خاص. فأنا إذا علمت بصدور الجنابة مني حينئذ صلاتي باطلة أما إذا لا أعلم واقعا صلاتي صحيحة. فالمأموم والإمام ما دام ليس عندهم علم تفصيلي متطهران في الواقع كان من المناسب أن يقول صلاتهما صحيحة في الواقع. هذا هو الحل الأول. الحل الثاني أن نقول بأن الحاكم ما دام قد حكم في مسألة مثل الودعي النصف الدرهم لهذا ونصف الدرهم هذا الحكم ظاهري أم واقعي؟ هذا ظاهري أم واقعي؟ ظاهري بل ظاهري هذا الحكم لأنه إذا واقع هذا باطل خجز من باطل لأن الدرهم حتما إما بتمامه لهذا إما بتمامه لذاك. فهذا التنصيف في مرحلة الظاهر حلا للقضية في مرحلة الظاهر فهو حكم ظاهري. ولكن نقول ما دام حكم الحاكم ظاهرا بهذا الحكم فنحن بقية الناس نطبق آثار الواقع بعد صدور هذا الحكم ونتعامل مع هذين النصفين نصفي درهمين معاملة الملك الواقعي. فأنا لما أأتي هو نصف الدرهم صار بيد هذا زيد نصف الدرهم صار بيد عمرو. أنا الشخص الثالث حينما أأتي هذا الحكم الظاهر يكون نافذ في حقي واقعا وأرتب آثار ماذا الواقع وأحسب نصف هذا الدرهم ملك واقعا لهذا أنا هو إن كان ظاهران لكن أنا الشخص الأجنبي ينفذ الحكم في حقي ماذا واقعا فأحسب هذا الدرهم النصف الدرهم ملك واقعي لزيد وأحسب ذاك ملك واقعي ماذا لعمر. فإذا في حقي يحسب هذا ملك واقعي لزيد وهذا ملك واقعي ماذا لعمر فحينما أخذهما وأضمهما إلي فقد ضممت إلي ما هو الملك الواقعي. فلا يلزم بعد ذلك أي مخالفة لا لعلم إجمالي لا لعلم تفصيلي لأن الحاكم بعدما حكم أبرم حكم ظاهري لكن بقية الناس لا بد أن يتعاملوا مع هذا الحكم الظاهري معاملة ماذا الحكم الواقعي ويرتبون آثار الواقع. هذا شيء وجيه يا أخي معقول هذا؟ مثلا في مثال الصلاة ثوب المشترك نقول الإمام ما دام ظاهرا هو محكوم بما الإمام محكوم بما بالطهارة لأن لا يعلم هذا الإمام أنه قد أجنبه الأصل أنه لم يجنب فظاهرا هو محكوم بالطهارة. ما دام هو محكوم بالطهارة فأنا حينئذ ماذا أرتب آثار الواقع وأحسبه ماذا كأنه طاهر واقعا في حقي ينفذ واقعا. فإذا كان في حقي هو طاهر واقعا إذن لا يحصل لي علم ماذا إجمالي ببطلان إما صلاتي إما صلاة الإمام وبالتالي لا يحصل من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي ببطلان صلاتي كله. الإمام طاهر ظاهرا في حق نفسه، فإذا في حق نفسه طاهر كان، فأنا أحسب صلاته ماذا؟ صحيحة واقعا. فإذا أحسبت صلاتي صحيحة واقعا فعلم تفصيلي ببطلان صلاتي حينئذ لا يتولد. وهكذا في أمثلة أخرى نطبق ماذا؟ هذا الحل بهذا البيان. طبق العبارة يا أخي. الثاني، إن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر. في حق الآخر يعني ماذا؟ الآخر بقية الناس. يعني ما دام ظاهرا الإمام هو طاهر، يعني يشك أنه طاهر أم نجس؟ الأصل طهارة، خلاص أنه لم يجنب، هذا ينفذ واقعا في حق الآخر، في حق المأموم، بأن يقال إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه في نظر نفسه، لأنه ما ثابت عنده أنه هو مجرم، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الائتمام. بلي مولانا بلي. وكذلك يا أخي انطبق نفس هذا الحل في مسألة، وهكذا يا أخي ماذا في مسألة ماذا؟ في مسألة ماذا؟ تنصيف. في مسألة ماذا؟ التنصيف. في مسألة ماذا؟ التنصيف. في مسألة الدرهم، نقول ما دام حل لزيد ظاهرا أن يأخذ نصف الدرهم فأنا أطبق عليه آثار الملك الواقعي، وما دام حل لعمر أن يأخذ نصف الدرهم من الحاكم أنا أطبق عليه آثار الملك الواقعي، في حقي ينفذ واقعا. لذلك يقول، التفت بالله لهذه العبارة، وكذا من حل له أخذ، وكذا من حل له أخذ الدار. هنا موجود الدار، احنا فيما سبق لم نذكر ماذا؟ لم نذكر دار، وإنما ماذا؟ ذكرنا تنصيف العين، ومنها إذا تذكرون المورد رقم ماذا؟ المورد رقم 4، ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تدعاها. فالعين هنا فرضها الشيخ ماذا؟ دار. ورضها الشيخ دار، أجاكوبية ما يخالف، فيشير إلى ذاك. وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه، أو إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، بأن استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن، فإنه يملك هذا النصف في الواقع. وكذا إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. خب احنا المعنى افتهمناه، لكن شو هذا المعنى؟ ما يطلع من العبارة، شلون نطبق لنا اياه؟ تعال اطبق لكم اياه رويدا رويدا يا اخي. وكذا من حل له اخذ الدار، من هو الذي يحل له اخذ الدار؟ ممن وصل اليه نصفه، هو الذي وصل اليه النصف منه زيد وعمر. زيد وصل اليه النصف، عمر وصل اليه نصف الدار من الحاكم. الذي يحل له أخذ النصفين ممن وصل إليه النصفان، من هو الذي يحل له أخذ النصفين؟ هو الثالث. فهذا الثالث حل له أخذ الدار وهو الثالث. الثالث هو الذي التفت، هذه العبارة صعبة ترى يا أخي. وكذا من حل له أخذ الدار وهو الثالث، يحل له أن يأخذ الدار نصف من هذا ونصف من هذا. من حل له أخذ الدار، حل له أخذ الدار ممن يأخذها؟ ممن يأخذها؟ من زيد وعمر، ممن وصل إليه نصفه، نصف الدار وهو زيد وعمر. فحل له أن يأخذ مجموع الدار من هذا الذي وصل إليه النصف، من هذا الذي وصل إليه النصف. لكن يحل له أخذ الدار من الأول ومن الثاني إذا لم يعلم كذبه في الدعوة. طبيعي، فواضح هذا. يعني إذا لم يعلم كذب زيد وكذب عامر في الدعوة، أما إذا كان الثالث يعلم أن الأول كاذب قطعا أو أن الثاني كاذب قطعا، ولا يحق له حينئذ، لا يحل له حينئذ أخذ النصف من هذا والنصف من ذاك. فلذلك قيد، إذا لم يعلم يحل له أخذ الدار ممن وصل إلى النصف، إذا لم يعلم كذب هذا الأول والثاني الذي وصل إليه النص في دعوة، شلون لم يعلم كذبه؟ بأن استند أو استند إلى بينة، أو بأن استند، يعني هذا الأول والثاني الذي وصل إليه النص استند في دعواه، استند علما، استند إلى بينة، استند إلى إقرار، استند إلى اعتقاد من القرائن، لذلك ادعى وقال إلي الدار. فادعى إلي الدار لم يكن كاذبا، لم أعلم كذبه، هو استند إلى خطية علما، استند إلى بينة، أو استند إلى إقرار، أو استند إلى اعتقاد من قرائن إلى آخره. فما دام هذا الأول أو الثاني كل منهما استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد، حينئذ في مثل هذه الحالة لا يكون حينئذ ماذا؟ لا يعلم كذبه، بل من المحتمل صدقه. خب من أول العبارة، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، فإنه هذا الذي حل له أخذ الدار وهو الثالث يملك هذا النصف في الواقع. إيه بعد أخذه، بعد حلية الأخذ أملك واقعا. فإذا اشتريت النصف الثاني من الثالث من الثاني، وكذلك لما أشتري النصف الآخر من هذا الشخص الثاني، فراح يثبت ملكيتي للنصف في عالم الواقع، واقعا أكون مالك حينئذ، فما يلزم حينئذ مخالفة لعلم تفصيلي ولا إجمالي. وكذا نطبق هذا الحل في نفس مسألة الدرهم، نفس الكلام. وكذا الأخذ، أنا الثالث لما أخذ، هذا راح نطبق على مسألة الدرهم الذي هي رقم ماذا كانت؟ رقم 5. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح. لماذا عبر في مسألة الصلح؟ مسألة الدرهم ما عبرنا عنها صلح، لأنها مذكورة يا أخي في كتاب الصلح. هاي مسألة الدرهم، مسألة الودع، مسألة سارق الدرهم نصف الليل، مذكورة أين يا أخي؟ يذكرها الفقهاء في كتاب الصلح، فعبر عنها وفي مسألة الصلح، فالتفت جيدا. خب وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف، شنو وكذا الأخذ؟ تطبيق بعد التكملة، بعد عليك يا أخي، عليك يا أخي. يعني نقول الأخذ يعني أخذ الثالث، منين يأخذ؟ من الأول ومن الثاني، من الأول الذي وصل إليه النصف ومن الثاني الذي وصل إليه النصف. أنا لما أخذه أطبق آثار الملك الواقعي على هذا النصف، ولما أخذ النصف الآخر من الثاني أطبق آثار الملك الواقعي يا أخي، بني مولانا. ومسألتي التحالف، مو التخالف، التحالف. شنو هو مسألة يعني وكذا؟ وكذا في مسألة التحالف ياهو، احنا مسألتين ذكرنا ماذا للتحالف، تتذكرون يولا؟ ما قبل الأخيرة وما قبل قبل الأخيرة، موتي يولا، مسألتين للتحالف او لا؟ الأخيرة ذكرناها ماذا؟ العفو، الأخيرة وما قبل الأخيرة، اشتباه صار مني، الأخيرة وما قبل الأخيرة قلنا يتحالف. يقول وكذا، يعني شنو وكذا؟ نفس الفكرة نطبقها، نقول لما يحصل تحالف ويثبت ظاهرا ماذا، والحاكم يحكم ظاهرا بماذا؟ بلزوم رد البائع للثمن على من يرده، هذا حكم ظاهري يحكم به الحاكم على من يرده على المشتري. ما دام حكم المشتري بذلك، فنحن حينئذ بقية الناس نتعامل ونفس المشتري يتعامل مع هذا الحكم معاملة الحكم الواقعي، ويحكم بأنه واقعا هو مالك بعد صدور هذا الحكم من الحاكم. الحل الثالث وهو الأخير يا أخي، وهو أبسط الحلول، أن نلتزم بأنه في هذه الموارد نخالف العلم الإجمالي، ونخالف العلم الإجمالي إلى 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 نخالف إلى إلى أن يلزم مخالفة العلم التفصيلي. فبمجرد أن تلزم مخالفة العلم التفصيلي فلا يجوز. مثلا في تلك الأمثلة قلنا يأخذ الدرهمين، نقول لا بأس، يشتري بهما جارية يأخذ نصفي الدرهمين يشتري بهم الجارية، لا بأس لا بأس كله لا بأس لا بأس، إلى أن يريد أن ينظر إلى الجارية، نقول لا قف هنا هنا لا، بعد يلزم مخالفة العلم التفصيلي. إلى أن يريد وضع الجارية نقول لا هنا بعد قف، لأنه يلزم مخالفة العلم التفصيلي. فما دام لا يلزم مخالفة العلم التفصيلي فلا بأس، متى ما لزمين أقول كفى بعد ما يجوز. طبق العبارة، يقول الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة، أو نمنع والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، متى ما وصلنا إلى المخالفة المعلومة تفصيلا لا ما يجوز بعد حينئذ، نظر إلى الجارية لا، وضع الجارية لا، كمسألة اختلاف الأمة على قولين. هذا المورد الأول في مسألة اختلاف الأمة على قولين، قلنا نرجع ماذا؟ نطرح القولين ونرجع إلى الأصل، نقول لا بأس لا بأس، لكن لا يلزم مخالفة للعلم التفصيلي. فإذا كان الأصل هو الإباحة، هذا القول بالإباحة الأخذ به، نعلم تفصيلا بل مولانا بل مولانا بمخالفته لكلا القولين الوجوب والحرمة، نقول لا يجوز. أما إذا الأصل الذي ترجع إليه لا نعلم تفصيلا بمخالفته فيجوز الرجوع، مثل من قلنا أمس الأصل الذي لا نعلم بمخالفته تفصيلا، مثل من قلنا إذا كان أحد القولين يقول بالوجوب والقول الثاني ماذا يقول بالإباحة، نرجع إلى الإباحة وهي موافقة لأحد القولين. زين، هذه حلول ثلاثة. الحل الرابع يا أخي، هذا الحل الرابع، وحملي تقراها بالجر، عطف عليه من على تقييد، على تقييد، أن يلتزم بتقييد، أن يلتزم بحملي، التفت جيدا يا أخي، هذا الحل بينته لك أنا قبل قليل في المورد الأخير وما قبل الأخير، نلتزم بالتحالف بالتفاسخ، إذا انفسخ البيع أنا الذي ذكرت لكم يذكر التفاسخ كحل، هذا الآن يذكره كحل، إذا انفسخ البيع وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا، استرجاع المشتري للثمن حينئذ شي يصير مناسب وعلى طبق القاعدة، لأن البيع لم يكن شيئا مذكورا، إنما لا يمكن المشتري يسترجع فيما لو فرض على أنه ماذا خرج عن ملكي، والآن نقول البيع لم يكن شيئا مذكورا، كأنما بلي بلي بلي. إسا هاي مسألة الانفساخ بعد ذلك يذكرها، بعد ذلك يذكرها. إسا الآن قبلا ماذا يذكر؟ تقاص، نقول المشتري يسترجع الثمن، هذا حل جديد من باب التقاص، مقاصة شرعية، لأن المشتري له يقول أنا ماذا لي، ماذا لي أنا، ماذا اشتريت منك أيها البائع، ماذا لي؟ طبيعي شدع المشتري أنسب، ها الجارية يدعي، البائع يقول لا بل العبد، فالشارع حكم بأخذ الثمن من باب بدل عن الجارية التي يدعيها المشتري، يدعي الجارية لي لم تدفع له، فالشارع قال له من باب المقاصة والبدل خذ 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 استرجع الثمن من باب المقاصة، صحيح بعد حين مخالفة للقاعدة ليس فيه. لذا يقول وحملي، عطف على تقييد، أن يلتزم يعني بحملي أخذ المبيع، يو أخذ الثمن ما يأثر، أنا افترضت أخذ الثمن، أخذ المبيع ما يأثر في، لأن احنا قلنا مرة الاختلاف في الثمن مرة في المثمن في مسألتي التحالف، على كونه تقاصا شرعيا، وهذا التقاص قهري، يعني الشارع حكم بالقهر، ألزم به قهرا حكم به لا بالاختيار، مقاصة مرة اختيارية تكون كما هي المتداولة بيننا، ومرة ما ليست جبرية، ومرة جبرية مثل هنا، أما يدعيه من الثمن، ويدعي الثمن 100 درهم لا يدفع إليه، يأخذ ماذا، يسترجع ماذا، المبيع بدأ كتقاص. الطبيعي قال حمل أخذ المبيع، وبالعكس صحيح تقول أخذ الثمن كمقاصة شرعية عن المثمن، لكن حذفه الشيخ من باب الاختصار. وانفساخي هذا الحذف رقم 5 ذكرته، نقول في مسألة التحالف انفساخ يحصل البيع، إذا انفسخ بعد الاسترجاع في محله. وانفساخي البيع بسبب التحالف ينفسخ، اسألوه من الأول لو من الآن، وبعد الانفساخ وسيروت كأن لم يكن، استرجاع الثمن أو المثمن في محله. بعد الحل السادس وهو الأخير في مسألة الدرهم، في مسألة الودع الذي سرق السارق درهما نصف الليل، هناك ماذا قلنا؟ يقسم درهم واحد نصفين، نقول ذاك مصالحة من قبل الشارع، الشارع المقدس أعمل، الله عز وجل أعمل مولويته، قال أنا ربكم الأعلى، فما يسرت في نزاع دائما أيها الناس، أنا أحكم عليكم بأنه لابد وأن تتصالحوا قهرا من باب المصالحة القهرية، لا التقاص، مصالحة قهرية، يجب عليكم أن تتصالحا أيها المتنازعان، والتصالح بأن يأخذ هذا نصف وذاك نصف، تصالح من الله عز وجل رب السماوات والأرض يندفع الإشكال. وكوني عطف على تقييد أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية، كيفما كان هذه حلول، لعل هناك حلول أخرى، كيفما كان أنت من المناسب أن تتأمل في دفع هذا الإشكال الذي بيناه في هذه الموارد لتبدي حلا، إذا ما أقبل الذن الحلول أنت أبدي حل آخر، كيفما كان إحنا ذكرنا هذه الحلول لا على وجه أنه إلا هي متعينة لا يوجد غيرها، لعله إنسان يفكر يوجد حلول أخرى، هسه لعله واحد يقول شيخنا أنا عندي طريقة أسهل، شنو خير؟ أصل حل ما أحتاجه، حل أصلا ما تحتاج، شلون؟ تقول خلنا نلتزم بالتخصيص، نقول العلم التفصيلي حجة في كل مورد إلا هذه الموارد، كم مورد كانت؟ الذي نشأ علم إجمالي كذا ذني ليس حجة فيها، تخصيص، أقول هذا التخصيص لا يليق بك أن تذكره كجواب يا أخي، ليس من اللائق بك، ليش ليس من اللائق؟ لأجل أنه نحن قلنا سابقا العلم التفصيلي لماذا حجة ولا يمكن سلب الحجية عنه، تتذكرون أم لا؟ العلم القطع لماذا حجة ولا يمكن سلب المنجزية عنه، لماذا لا يمكن سلب الحجية عنه؟ لأنه يلزم التناقض في نظر، ما دام قطعت هذا خمر حرام، فالشارع إذا قال حلال ليس بحجة يجتمع الحلية والحرمة، يلزم التناقض في نظر القاطع، هاي النكتة، هو من المعلوم كلامك بالتخصيص يعني معناه أنه فليجتمع المتناقضان، أنا أقول جائز كلامك معناه هذا بعد، مقصودك بالتالي يرجع إلى هذا، يعني يجزر معنى فليلزم اجتماع المتناقضين، فإني أقول اجتماع المتناقضين جائز إلا في هذه الموارد، ليس بجائز إلا في هذه الموارد، كلامك مرجعه إلى هذا، تقبل هذا؟ ليس بصحيح، أحكام العقلية لا تقبل التخصيص، طبق يا أخي بسرعة، وعليك بالتأمل في دفع هذا الإشكال، يعني إشكال عدم حجية العلم التفصيلي في هذه الموارد، عن كل ذن الموارد بأحد هذه الأمور المذكورة، كم أمر؟ 6-5 الأجوبة، العفو بستة أجوبة، فإن اعتبار العلم التفصيلي، علمك التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا تقبل التخصيص بإجماع، تقول المخصص إجماع أو غير إجماع، لأنه بالبيان الذي ذكرته يعني كلامك مرجعه أنه لا يجوز إجماع المتناقض إلا في هذه الموارد، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.